والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام في أصالة الطهارة وأصالة الحل في الشبهتين الحكمية والموضوعية. أما في الشبهة الحكمية بالطهارة، في الشبهة الحكمية كما لو تولد حيوان مما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، تولد حيوان ولم ينطبق عليه عنوان أحدهما، لا عنوان الذي يؤكل لحمه حتى نقول خرؤه وبوله طاهر، ولا عنوان ما لا يؤكل لحمه حتى نقول خرؤه وبوله نجس نجسان، لم ينطبق. أو الأرنب، بول الأرنب إذا أفرض ما عندنا دليل على الحرم مثلا، يحرم أكله مثلا، نشك باب المثال طبعا. هنا عندنا شبهة حكمية، شبهة حكمية وليست موضوعية قطعا. بما أنه شبهة حكمية نحن لا إشكال، كل شيء لك ظاهر حتى تعلم أنه قدر، كل شيء لك ظاهر، تشبه الشبهة الحكمية. فإذا شككنا في بول هذا الحيوان وخرئه نحكم بالطهارة للأصل، نحكم بالطهارة للأصل. نعم يشترط في جريان الأصل في الشبهات الحكمية الفحص عن الدليل، يعني في الشبهات الحكمية لا يجوز العمل بالأصل قبل الفحص عن الدليل في الدليل الاجتهادي. لعله عندنا دليل من خلاله نعرف أن هذا الحيوان مأكول أو غير مأكول مثلا بأيهما، فالشبهة الحكمية بعد مراجعة الدليل وعدم العثور على أي دليل في المقام، فنذهب حينئذ ماذا إلى الأصل ونقول كل شيء لك طاهر. إذن لا إشكال في المسألة فيما لو كان شبهة حكمية. وأما الشبهة الموضوعية فأوضح. أنا ما أدري أمامي شيء، هذا بول أو ماء، ما أدري بول أو ماء أو خمر أو عصير، إذا كان طهارة مثلا، أو إذا كان في الليل أمامي حيوان ما أدري هذا الحيوان خنزير أو شاة، فهذا البول بوله محكوم ماذا؟ بالطهارة، شبه موضوعية. أنا أعرف بول حكم البول الخنزير وحكم بول الشاة، شبه موضوعية، ما أدري هو شاة أو خنزير وقد بال، ها؟ فبوله ماذا؟ طاهر، أحكم ماذا؟ بالطهارة، شبه موضوعية. شبهات موضوعية هكذا. وهذه الأصول نعمة من الله سبحانه وتعالى، كان فيها تسهيل. شوف الناس اليوم يتوسوسون ويحتاطون، لا إذا دار الأمر بين بول الخنزير والشاة ابني على الطهارة وصلي فيه هكذا. وفي الشبهة الموضوعية أصلا ليش فيها الفحص؟ يعني أفرض أنه بإمكانك أن تفحص، شوف هذا الذي أمامك الحيوان في الليل خنزير أو شاة، بإمكانك أن تفحص، لا يجب الفحص، لا تفحص، ابني على الطهارة، كل شيء كل شيء لك طهر، أصلا محكم بالاتفاق بين جميع الأصوليين والأخباريين ولا يجب فيه الفحص. حتى عند رأس الإخباريين محمد أمين الإسترابادي الملا محمد أمين، حتى عنده لا يجب الفحص. شو موضوعي؟ لكن الغريب في الأمر، وين الغريب؟ الغريب صاحب الجواهر رحمه الله قال لابد من الفحص. أقرأ لك العبارة حتى تشوف غريب هذا كلام صاحب الجواهر. والسر في قاسوا على شيء آخر، وهو من هنا جاءت المشكلة، من هنا جاءت المشكلة. صاحب الجواهر احتمل وجوب الفحص، احتمل وجوب الفحص، قال هذه عبارة صاحب الجواهر. شوف هنا صاحب الجواهر ماذا يقول، قال لكن بقي شيء بناء على اعتبار هذا القيد، هذا لا ربط له إلى أن قال، وهو أن مجهول الحال من الحيوان، مجهول الحال من الحيوان الذي لم يدرى أنه من ذي النفس أو لا، هو من ذي نفس السائل أو غير ذي نفس السائل، وبده من ذي نفس السائل يحكم بنجاسته إذا كان لا يؤكل، أما غير ذي النفس مطلقا بوله طاهر. ما ندري، لم يدرى أنه من ذي النفس أو لا، قال يحكم بطهارة فضلتيه حتى يعلم أنه من ذي النفس، يحكم بالطهارة. ليش؟ للأصل واستصحاب طهارة الملاقي، الملاقى عفوا، واستصحاب طهارة الملاقى، هذا واحد. أو يتوقف، يقول إما نحكم بالطهارة للأصل والاستصحاب، أو يتوقف الحكم بالطهارة على ماذا يتوقف؟ على اختباره بالذبح ونحوه. ما يمكن أن نحكم بالطهارة حتى نختبر الحيوان نذبحه، إن كان ذي نفس يخرج الدم بقوة فيكون ذي نفس سائل، وإلا فلا، وإلا فلا. نعم نعم نحن الأصحاب. نعم لا 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 ذاك شيء آخر، ذاك من باب آخر. شيخ ما نحن لم نقبل به حتى هذا المورد، وهو في موارد الاستطاعة والنصاب، موارد النصاب، موارد الاستطاعة، موارد النصاب. وقالوا في الحيض الاستحاضة تفحص أنها من أي هي، استحاضة أو حيض اختبار. ليش قالوا السر؟ هو شو الموضوعية؟ قالوا باعتبار أنه إذا لم يفحص غالبا قد يقع في مخالفة الواقع. خلي غالبا غير إن شاء الله، طالما عندك مجوز شرعي ما المانع؟ ثم ما يدرينا غالبا مخالفة الواقع، ومن أين نعلم هذا الشيء؟ هذا العموم يعني بالنتيجة نحن حتى هذه لم نقبل بها، لكن هذا استثناء، عندهم هذا استثناء. طيب قال أو يتوقف الحكم بالطهارة على اختباره هكذا بالذبح ونحوه، لتوقف لتوقف امتثال الأمر بالاجتناب عليه على الاختبار. يقول أنا إذا المولى قال اجتنب عن هذا البول أو هذا الخرق، يقول الأمر بالاجتناب متوقف على اختبار الحيوان أنه ذو نفس السائل أم لا، ذو نفس السائل أم لا، يتوقف على الاختبار. ليش؟ يقول ولأنه، يعني هذا الموضوع هنا كسائر الموضوعات التي علق الشارع عليها أحكاما، يقول كالصلاة للوقت وللقبلة، أنت في الوقت والقبلة لا يجب عليك أن تفحص، يعني يجوز أن تصلي لأي جهة مباشرة؟ يقول لا، يقول لابد أن تجتهد، لابد أن تجتهد بالنسبة للقبلة، تجتهد يعني يتحرى، يجزي التحري إذا لم يعلم أين وجه القبلة. أينما توجه يجزي التحري، صاحب زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، يجزي التحري أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. تحري لابد تحرى في الوقت، يجوز أنه تصلي قبل الفحص وتعرف أن دخل الوقت أم لا. يقول ما يصير، يقول هنا هكذا أنا مأمور بالاجتناب عن هذا البول وهذا الخرق، وهذا متوقف على الاختبار، أذبحه حتى أمتثل. فإذا يقول هل في هذا المورد، هل من أول الأمر نحكم بالطهارة للأصل للاستصحاب، أو لابد من الفحص والاختبار بالذبح، لأن الأمر بالاجتناب متوقف على الاختبار، مثل الأمر بالصلاة متوقف على معرفة الوقت ومعرفة القبلة وما أشبه ذلك. أو يفرق بين الحكم بطهارته وبين عدم تنجسه للغير، فلا يحكم بالأول إلا بعد الاختبار بخلاف الثاني. أو نفرق، هل نحكم بطهارة هذا البول الموجود أو لا نحكم بطهارته، لكن نقول لا ينجس، ليس بطاهر ولكنه ليس لا ينجس الغير. لا نحكم بالطهارة ولكن لا نقول أنه ينجس الغير، نعم لا ينجس. يقول كما لو أصابه رطوبة متردد بين البول والماء. قال وجوه لم أعثر على تنقيح لشيء منها في كلمات الأصحاب. الله، كان في ذاك الوقت ما كان هذا الأصول بهذا الشكل، صحيح؟ يعني هذه الأبحار بهذا الشكل الأصول اليوم الواضحة جدا وما كانت مولانا، حتى الحكومة والورود ما كان. الله، الشيخ الأنصاري ماذا قال المحقق الرشدي؟ قال لما سأله كان يحضر عن درس لصاحب الجواهر، يسألون عن كذا وكذا، فشاهد الحال ما كان الأصول بهذا، ويا ليته لم يتسع لهذا الحال أيضا، انصافا يا ليته. مهما يعني اليوم ارتحنا بالأصول، لكن لازلنا نترحم على الزمن السابق، انصافا. الفقهاء في الزمن السابق من الطراز الأول، يعني كم تأتيني بفقيه مثل الشهيدين، مثل المحقق، مثل فلان وفلان وفلان، ما كان عندهم أصول بهذا الشكل. كثير من العلماء الأجلاء وانصافا اليوم يستغرقون أوقاتهم انصافا في كثير من المسائل الأصولية التي في أنا جربتها مع الشيخ رحمه الله لما كنا في مجلس الاستفتاء. كنت في السابق كنت كثير أنا أشتغل في الأصول لما كنت في مرحلة السطوح انصافا، لما أرى حاشي فلان أخذها وأقرأها، أذهب إلى المكاتب وأطلع على بعض العواشي وبعض الشرح، لكن تبين في كثير منها يبقى على الرف انصافا. والشغل بالفقه قطعا أفيد بكثير. لا أقول الإنسان يترك الأصول، لا، لابد أن يتقن الأصول، لابد، لكن الأصول التي لها منفعة وفائدة، ولا يستغرق وقته في كثير من المسائل وتفريعات وفروعات وإلى آخره، قد يكون ليس لها يعني شيء نافع في المقام. على كل حال فهو معه حق، يقول لم أرى، وفي ذاك الوقت ما كان موجود، أما اليوم ما شاء الله اتضحت وضوح الشمس في رابعة النهار، بس الفرق بينهما جدا واضح. أما شيخنا بالنسبة للوقت والقبلة، هذا قيف المأمور به، قيف الواجب، أنت مكلف بالصلاة، ومن قيد مثل الطهارة قيد الواجب، طهارة الثوب، الوضوء، الاستقبال، الوقت، ها كله، كل هذا قيودات المأمور به. أنت مكلف بتحصيل، يعني بعبارة مقدمة واجب ولا بد من تحصيلها. كيف تقيس هذه على نحن هنا؟ نحن هنا شك في التكليف لا في المكلف به، يعني بعبارة أخرى هناك شك في المكلف به بالنسبة للصلاة. أنا مكلف بالصلاة، هل هذا يحصل لو صليت بلا فحص؟ يحصل لو صليت أو يحصل أو لا يحصل؟ أما هنا هل يجب الاجتناب أو لا يجب؟ يجب أو لا يجب؟ آخر شك في التكليف. فرق بينهما، والإنصاف أنه لا، نقول أصالة الطهارة تجري في الموضوعات بلا فحص قطعا، لا يجب الفحص فيها، لا يجب الفحص فيها. بل بعضهم يقول إذا كنت في شهر رمضان، انتبه، افرض أنت على السطح، في السابق وين كان نام الناس؟ لا سيما فصل الصيف، وكانوا على السطح باعتبار حار، طقس حار، ما كان في هذا الوقت كذا الأمور، وطقس حار وكذا، وأنت نمت وقمت في الليل تأكل وتشرب، والشرط مقابل لك، يقول تستطيع أن تغمض عينيك، لا تنظر إلى الفجر، لا يجب الفحص، لا يجب الفحص. يقول يأكل يغمض عينيه لئلا يرى الفجر. هنا طبعا في غير محله، أولا هذا منصرف عن الفحص، لا يقال إذا فتح عينيه ففحص. ثانيا نحن ما عندنا في الروايات فحص وغير فحص، هذه أمور استنباطية، بالرواية ما فيها أنه قبل الفحص وبعد الفحص، شمال موضوعية طبعا. لكن مع هذا حتى لو قلنا يجب الفحص، هذا لا يعتبر من الفحص عرفا، إذا فتح عينيه يقول ها أنت فحصت ولا يجب عليك أن تفتح عينيك، هذا ليس من الفحص. أما أنه يأكل ومغمض عينيه حتى بعد ذلك أنه يكون الفجر، لا يجب عليه الفحص، هذا بعيد هذا الأمر. هي طبعا نعم. طيب، فهذا بالنسبة للأصل هنا. أما أصالة الحلية، شيخنا الجليل انتبه، أصالة أنا ذكرت هنا يعني تبعا لهذا الأصل حتى يكتمل البحث وتكون على بصيرة من أمر شيخنا وترى سهولة الشريعة الإسلامية ومحاسن الشريعة الإسلامية. أصالة الحلية أيضا هي على قسمين، مرة في الحكم ومرة في الموضوع، وهكذا مرة في الحكم ومرة في الموضوع. نحن أصالة الحلية طبعا مرة في الحيوان ومرة غير الحيوان أيضا، مرة مشكوك فيها أمور حيوانية ومرة غير الحيوان. أما الشبهة الموضوعية واضحة، أصالة الحل تجري فيها ماذا؟ بلا إشكال الشبهة الموضوعية مولانا تجري أصالة الحل فيها بلا إشكال. أما في غير الحيوان واضح، أمامك خمر أو عصير، خمر أو عصير اشرب، اشرب كل شيء لك حلال، ما تدري هذا الذي أمامك هو دم أو غير دم، دف إذا كان شبهة يعني أفرض واحد حصل بالليل ما يدري عنده عصير أحمر ولا يفرق مثلا بين الدم أو متنجس بالدم ما يدري، اشرب اتكال على الله، هذا أمامك مغصوب غير المغصوب، مغصوب غير المغصوب، اتكل على الله، وهكذا وهكذا. في كل شيء غير الحيوان طبعا الشبهات الموضوعية، هذا معنى أصالة الحل. أما في الحيوان، في الحيوان أيضا مرة شبهة موضوعية ومرة شبهة حكمية. في الحيوان نحن ذهبنا، أخلي بالك شيخنا، أن كل حيوان عندنا يقبل تذكية شرعا، يقبل التذكية إلا نجس العين والحشرات وكذا، يعني الكلب والخنزير لا يقدر، لا يذكى. على يوم من الأيام كنا في الجمهورية في قم المقدسة، فحدثني شخص يعني هو أمر حصل معه. أنا ذهبت إلى بلد من البلدان الإسلامية، وأنا ماشي رأيت يعني مكتوب شيء خنزير مذبوح على الطريقة الإسلامية. يقول خنزير مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ يقول أنا ما أعرف. يقول رحت صعرت للمطعم، قلت خنزير مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ خنزير مذبوح على الطريقة الإسلامية. فيقول صعرت أنا سألتهم وجدت موظفين مصريين، قلت له هذا شو يعني؟ قال نعم صحيح. كيف؟ قال نذبحه. فشاهد الحال فبعض الناس يظنون كل شيء يتبع الطريقة الإسلامية، يعني يريد شرعي. على كل حال فشاهدي نحن عندنا الخنزير والكلب لا يقبل تذكير، أما باقي الحيوانات غير العشرات تقبل تذكير كل شيء، حتى الذئب يقبل التذكير. نحن كل شيء عن الحيوانات المحرمة البرية وكذا والأخري تقبل التذكير، الطير يقبل كذلك التذكير حتى لو لم يكن محلل الأكل. وفائدته ماذا؟ فائدته بالنسبة لاستعمال الطهارة، استعمال الجلد وكذا والأخري. فلو فرضنا شخص ذبح أمامك بالليل، ما تدري إما شاة هذه وإما ذئب، مو مثلا خنزير، نصير عنده علم جمالي شاة لأنه الخنزير لا يقبل التذكير، إما شاة وإما ذئب، حتما ذكى هذا الحيوان مذكى صار، لكن ما أدري هو شاة حتى يكل لحمه أو ذئب لا يكل لحمه، اسلخه وكله، اسلخه وكله. شو هالموضوعية؟ كل شيء لك حلال. أما إذا ما أحرزت تذكية هذا الحيوان، الكلام ده يقول أنا رأيت لحم حيوان أما شاة وإما ذئب، شاة أو ذئب؟ لا نعم لا لا الكلب لا، إما شاة أو ذئب، ولكن لم أحرز التذكية أن شخص ذكاه، ولم أحرز ذاك حتى لو كان لا يقبل الكلب ده. تذكير شككت. عندنا أصل حاكم على أصالة الحلي وهو أصالة عدم التذكير، إلا إذا كان في سوق المسلمين مثلا. مولانا انتبه شيخنا مسألة لطيفة، إذا كان في سوق المسلمين، لأنه في سوق المسلمين أمارة على التذكير، أمارة على التذكير. فإذا لم يكن في سوق المسلمين ولم يخبرك مسلم وشككت، فالأصل عدم تذكية هذا الحيوان، هذا بالأصل مولانا. أما إذا أحرزت تذكية الحيوان لكن شككت أنه مأكول وغير مأكول، كل شيء لك حلال. نعم لا مهما يكون هلا ليس الكلام في مفهوم ذلك التذكية أنه ماذا، مهما كانت تكن. على كل الأحوال إذا أحرزنا تذكية هذا الحيوان يجوز أكل لحمه، إذا ما أحرزنا الأصل وارد. شيخنا يعني لا يفرق المفهوم هنا، مهما يكون مفهومه فليكن. وأما بالنسبة للشبه الحكمية فضل أول شيء والجواب على شيخنا، طارة أعلم أن هذا اللحم الموجود أو الجلود والشحم الموجود في البلد الإسلامي أنا أحرزت أنه أتي به من الخارج، واضح مولانا؟ أحرزت حتما هذا جاء من بلد غير إسلامي، إذا من بلد إسلامي واضح، مر على التفكير الإسلامي، جاء من بلد غير إسلامي هنا في هذه الصورة. فإذا احتملت أنا أن البائع، إذا احتملت مجرد احتمال أن البائع أحرز تذكية هذا الحيوان، إذا احتملت يجوز. هذه لعل اتفاق الفقهاء، بل بعضهم مثل صاحب الحدائق ذهب بعيدا على عادته، ذهب بعيدا. كيف بعيدا؟ يعني أكثر من ذلك. قال حتى لو لم أحتمل، لو لم أحرز أنا، لم أحتمل أنك أحرزت، يعني أن البائع، حتى لو لم أحتمل أن البائع أحرز تذكية هذا الحيوان يجوز أكله. مجرد سوق المسلمين. نحن لا، قلنا لابد من احتمال أن البائع أحرز ذلك التذكية. شاهد الحال. فإذا أصالة الحلية بالحيوان، تبي شيخنا في الحيوان، أصالة الحلية في الحيوان فتجري إذا أحرزنا تذكية هذا الحيوان، إذا أحرزنا ذلك. أما إذا شككنا في تذكيته ولم يكن في بلد إسلامي سوق المسلمين فنستصحب عدم تذكية هذا الحيوان. بعضهم يقول عندي استصحاب دائما حاكم. وين استصحاب حاكم؟ يقول أنا إذا عندي حيوان في الخارج، طبعا بالنسبة لهذا الشبه الحكمي لا أذكره قبل أن نأتي، هذا الكلام في الشبه الموضوعي. أما الشبه الحكمي، الشبه الحكمي في الشبه الحكمي مثل كيف؟ نحن عندنا تبي شيخنا شيء ينفعك، الشريعة الإسلامية جاءت بالواجبات والمحرمات، وعندنا الأصل الطهارة والأصل الحلية. واضح مولانا؟ طيب ما أتكلم عن رأس التذكير شيء، أول شيء ما أتكلم عنها، أقول عن حكم الحيوان. فإذا الأمور المحرمة، الحيوانات المحرمة لها عناوين خاصة، الحيوان المحرم عندنا له عنوان خاص، الحيوان المحرم مثلا أفرض كان عنوان كلب، عنوان كذا، عنوان مثلا الذي له ناب، مثلا له ناب، له كذا، له يعني صفات معينة للحيوان الذي يحرم أكله. فلو رأينا حيوانا لا ينطبق عليه عنوان من العناوين المحرمة، لا ينطبق عليه عنوان، لا هو من المسوخات مثلا، حتى نقول مثلا المسوخات محرمة، ولا هو مثلا يعني من الوحوش التي كذا وكذا، السباع، سباع الطير وسباع الوحوش، لأنه عندنا روايات فرقت بين ما يحل أكله وما يحرم، لم ينطبق عليه عنوان شاهد الحل، ولم ينطبق عليه عنوان محلل مثل أنعام الثلاثة والطيور وكذا والمحللة، لم ينطبق عليه. وشككنا، ماذا شككنا؟ شكنا في حليته، والأصل ماذا؟ أصل الحلية شبه حكمي هنا ليس موضوعي. أو حيوان متولد مما يؤكل مما لا يؤكل، ولم ينطبق عليه عنوان لا هذا ولا ذاك، لم ينطبق عليه عنوان غنم، ولم ينطبق عنوان ذئب وعنوان سبع وكذا وإلى آخره. كلب واضح. كيف كان تقصد؟ ولو كان طالما لم ينطبق عليه عنوان من عناوين المحرمة أصالة الحلية تجري. بعضهم يقول قبل أن ننتهي من هذا البحث، خلاص ننتهي منه، يقول لا عندي أصل حاكم على أصالة الحلية في الشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية ما هو هذا الأصل؟ يقول هذا الحيوان الذي أنا أشك في كذا الأصل عدم تذكيته، يعني لا يقبل التذكية لأنه قد يكون من العناوين الذي يعني نحن قلنا كل عنوان يقبل التذكية إلا الكلب الخنزير، لكن بناء على أنه لا يقبل التذكية إذا كان من غير، نعم إذا كان من غير الحيوانات المحللة. فقالوا نستصحب حرمته وهو حي، لما كان حي ما كان يجوز أكله حتما. فالآن نشك فنستصحب بالحرم الثابت حال الحياة، حال الحياة ما ندري أن هذا من المحرم حتما لما كان حي محرم، الآن نشك هذا محلل أو محرم، نستصحب الحرم. والجواب طبعا لما مات، والجواب أولا ما عندنا دليل على حرمة أكل الحيوان حي. وين؟ آتونا بدليل. ولذا يجوز بلع السمكة التي لها فلس وهي حية، يأخذها من النهر ويبلعها يأكلها. ما الدليل على الحرمة؟ وذكاها لأنه ذكاها بإخراج حية وهذا مع تذكيتها. لو فرضنا، اسمحوا لي شوي، لو فرضنا ما عندنا شيء بالحيوان محرم، طبعا هذا يفهم منهم أنه في السمك قالوا ما لا يوجد فيه شيء، يعني مستثنيات الذبيحة يأتي مثل المرارة والطحال وكذا وإلى آخره، في السمك ما عندنا هكذا مستثنيات. فلو فرضنا أنه في الذبيحة ما عندنا ماذا مستثنيات، لو فرضنا يجوز أن يبلع ما يأكل وحي، ما الدليل على الحرمة؟ باءً؟ شو باءً؟ ليش باءً؟ بلعه كله، بلعه ها قطعة، تقصد قطعة؟ لا هذا أصبحت ميتة، لا هذه إذا أخذ قطعة، أخذ قطعة من الحي أو أخذ الحي كله شيخنا واحد اثنين، ما أقول عصفور شيخنا عشان أقول يعني بقرة شيخنا يبلعها يعني يبلع بقرة شيخنا، معقول شيخنا؟ لا حيوان صغير شيخنا، حيوان صغير، حيوان يكون قابل للبلع بشرط أنه لو فرضنا لا يوجد فيه، لو فرضنا ولعادة الحيوان فيه شيء محرم لا يجوز أكله، أقول لو فرضنا، ما الدليل على حرمته؟ أما أخذ قطعة منه لا، هذه أصبحت ميتة، هذه القطعة الذي أخذها ينظر عنوان ميتة، يعني أفر الشاة أخذ منها قطعة أنا، نعم قبل أن يذبحها هذه القطعة صارت ميتة، ينطبق على عنوان ميتة، هذا شيء آخر. على العموم فإذا ما عندنا حرمة أكل الحيوان حال الحياة. أو ثانيا لو فرضنا أنه حرام، لكن حرام لأجل أنه غير مذكى، يعني أفرض أنه هو حي لا يجوز أكله، فرضنا ذلك، لكن ليش لا يجوز؟ ليش؟ لأنه غير مذكى، أو الفرض هكذا، وأنا فرضت أنه ماذا؟ ذكينا، وذكينا نحن الكلام، وبعد أن ذكي ليش تقول أنه أصل حي لا تجري؟ ثالثا هل من مزيد؟ لو فرضنا الحرمة ثابتة وكل شيء، لكن استصحاب الحرمة حال الحياة إلى بعد الممات من استصحاب الحكم كله، واستصحاب الحكم الكلي قد عرفت الإشكال فيه. الخلاصة شيخنا الجد، الخلاصة أن أصالة الحلية تجري في الشبهات الحكمية، نعم هناك شرط الفحص، نفحص أن هذا الحيوان أنه بعد أن نفحص من هذا ومن هذا أنه من ذاك، إذا ما عثرنا على شيء أصالة الحلية تجري. هذا شيء نخلي معك هذا الأصل فإنه نافع جدا. طيب قال بالنسبة للأصل، ثم قال الشهيد، نذكر هذا العنوان وغدا إن شاء الله نشرحه. قال الشهيد: وفي بول الدابة والبغل والحمار، يقول قولان أقربهما الكراهية، أقربهما الكراهية. نحن لا إشكال عندنا أن الحيوان المحلل الأكل غير هذه الأمور الثلاثة، الدابة عن الخيل الفرس، غير هذه الأمور الثلاث، الخيل والبغل والحمار، لا إشكال عندنا في طهارة بولها وأروافها، لا إشكال. تساءل بين الأعلام، وهناك روايات عديدة لسنا بحاجة لذكرها، ولعلنا نذكر بعضها إن شاء الله في طيات البحث، يعني ما يأتي إن شاء الله. إنما الكلام في هذه الأمور الثلاثة، في الدابة يعني الخيل فرس والبغل والحمار، هل هذه أبوالها نجسة وأرواثها نجسة أو كل منهما طاهر؟ أو نفصل بين البول نجس والروث طاهر. وقع الخلاف الشديد بين الأعلام وبالواقع يعني، وكانت المسألة واضحة تقريبا، جاء البعض وسوس فيها وجعلها نظرية، ثم ليس فقط هكذا، شنع على الأصوليين، يعني شنع على الفقهاء، ليس الأصوليين، شنع على الفقهاء ليش ما ذهبوا إلى ما ذهب إليه، مع أنه ليس من دابه التشريع هو. على كل حال، غدا إن شاء الله نوضح المسألة، والحمد لله رب العالمين.